أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هموم الناس، وكعادة البرنامج ان احنا نتعايش مع الهموم الواقعية اللي الناس بتبقى مشغولة بيها في الوقت. فجت لي مكالمات كتير حوالين هموم الوقت، الطلبة والشباب والامتحانات. اخر المكالمات كانت من احدى الامهات الفضليات، قالت انها مدرسة وانه زوجها ايضا مدرس، وان ليهم ابن، الابن في ثانوي، وكان السنة اللي فاتت موفقش في الامتحانات ورسب، وده سبب له صدمة نفسية كبيرة جدا. شوية بشوية الولد بدأت، بعد ما كان هادي وكان يعني طبعه كويس وكانوا قادرين ان هم يتحكموا في تصرفاته بشكل كبير، حصل انه اتقلب 180 درجة، بقى عنيد جدا، بقى مشاغب جدا، بقى مش طايق حد خالص، ساب البيت، بدأ تحصل امور كتير جدا ما كانوش متخيلينها، بالذات السن الصعب ده. بتقول خلاص ده كلها ايام وهيدخل في امتحانات، وبالشكل ده انا مش قادرة اعمل معاه اي حاجة. سألتها عن تصرفاته، فقالت انه بيغلب عليها شيء من العنف وشيء من الشدة. قلت لها طيب هو في حد كان اذاه؟ فقالت ايوه، والده كان ضربه و وطبعا ده اسلوب، رغم ان هم تربويين، الا انه ده طبعا بيسبب مشكلة نفسية وصدمة كبيرة جدا، بالذات الولد في السن ده انه يضرب او يتعامل معاه بشكل عنيف، فبيبقى رد فعل طبيعي جدا انه يتعامل بالشكل العنيف ده. سألتها علشان اعرف نمط شخصيته بالظبط هو ايه. قلت لها قبل كده كان حاله عامل ازاي، يعني هل هو كان من الاصل كنت بتدخلي له من انهي مدخل؟ فقالت ايوه، كنت بدخل له بالحنية وباسلوب الهادي، وكان بيستجيب، واول ما اقول له يا ضنايا ويا ابني وكلام الجميل ده من الامهات كان بيستجيب، لكن دلوقتي ما بقاش بالشكل ده نهائيا. طبعا يا جماعة الناس اصلا بتنقسم في شخصياتها الى عدة انماط في الشخصية، وده مهم جدا تربويا ان احنا نفهمه علشان نقدر نتعامل مع اولادنا، علشان نعرف نتعامل مع نفسينا. لازم ولابد وحتما بقى اعتقد من ضروريات الوقت الان الدراسات دي والعلم ده ان احنا نتعلمه بشكل كبير. في نمط من انماط الشخصية اسمه النمط العاطفي، النمط بيقولوا عليه الودود. الانسان بيبقى يغلب عليه الجانب الوجداني اكتر، عاطفي جدا، بيشيع جدا الكلام ده في الشعوب الشرقية. احنا كمجتمع متصنفين على انه قطاع كبير فينا بينتمي للنمط ده. مفاتيحه دايما بتبقى مفاتيح الكلام الخاص بالمشاعر والاحاسيس، وان احنا نتك قوي في الجوانب ده، مش هيستجيب بالكلام المنطقي. يعني هو داخل على امتحانات، فهو مصلحتك يا ابني، طب مستقبلك يا حبيبي، طب الوضع، مش هيستجيب بالطريقة دي، انه مش هيحسبها بالعقل. هو اهم حاجة حاسس بايه، هو اهم حاجة مشاعره فين، هو اهم حاجة عالمه الداخلي، هو مش ده اسلوب التحفيز اللي يحفزه على انه ينجح ويتفوق ويتميز. لازم اعمل ايه؟ ان انا احتويه، لازم ولابد وحتما اقرب منه جدا. هو هيجي بالتواصل، التواصل هي دي مفاتيحه عشان اعرف اتعامل معاه، عشان اعرف احفزه، عشان اعرف اوجهه توجيه جيد. لازم احتويه. حضن الام هنا هيبقى مهم جدا، الدفء والحنان والشعور بالامان مهم جدا، الاحساس انه هو مش منبوذ مش مكروه، مش عشان رسب او عشان اخفق في حياته في خطوة من الخطوات تبقى خلاص الرد الفعل انفعالي وشيء من التهور في التعامل، مش هيبقى ده الاسلوب نهائيا. لازم ولابد حتما اننا نحتويه بكتير جدا من الدفء والعاطفة علشان يشعر باهميته، يشعر بانه خلاص الحياة ما تودتش قدامه، لان الشخصية دي بتبقى مهيئة تماما لسرعة اليأس والإحباط، وعندها مشاكل جدا 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 في الوضع ده. فعشان ما يتسربش إليه هذا المعنى وخلاص بقى فشلت وانتهت حياتي، والمعاني الإيجابية اللي المفترض ان احنا نوصلها له مش هتعمل معاه رد فعل. بيقولوا في العلم ان احنا بتدخل في اذهاننا اكتر من 9000 فكرة سلبية يوميا. تتخيلوا الرقم ده؟ هتقولي 9000 كتير قوي، يعني رقم مبالغ فيه شويتين، هو الواحد بيعيش قد ايه 9000 اصلا؟ ما هو حضراتكم مش واخدين بالكم، انا لو نزلت الشارع مثلا وبعدين بصيت على وشوش الناس كده، ها ممكن في دقيقة واحدة توصل لي كام رسالة من كل وكش. يعني ممكن ابقى ماشي وفي وسط 100 واحد 200 واحد وكلهم عاملين كده ومتضايقين يا نهار ابيض، هو يوم ما يعلم بالله ربنا باين من اولها كده، ماشي في زحمه والعربيات وبتاعه والجو كده خانق والناس قاعده كلاكسات وبتاعه خانقه، تفتح جورنان تلاقي خانقه، تشوف برنامج خانقه، حاجه وجع قلب. فالناس بتوصل لها قد ايه؟ 9000 رساله سلبيه يوميا بتدخل عقلنا. الشخصيه العاطفيه دي بتتلقى اكتر كمية منهم. اعمل ايه؟ يبقى انا لازم افهم شخصية عفوا شخصية ابني او شخصية الانسان اللي انا بحاول اوجهه. اول حاجة الشخصية دي ندخل عليها منين؟ نحفزها بالاحتواء، بالمشاعر الدافئة، نحفزها بان احنا نعطيها رعاية خاصة، اهتمام اكتر، وما نيأسي في تكرار المعاني الإيجابية عليه. هو دايما يكون رد فعله خلاص ما فيش فايدة، احنا طول الوقت مين قال؟ ونديله معاني إيجابية جدا، ما أنزل الله ده إلا وأنزل له دواء. طول الوقت أنا متأكد أنه اللي حصل ده مش هيتكرر مرة تانية، أنت يعني دايما محل تقديري ومحل تشجيعي ومحل فخري واعتزازي، انا دايما واثق انك ان شاء الله هتكون كذا. يا جماعة المعاني النفسية دي احنا عندنا امية تربوية بمعنى الكلمة، وده اللي مخلي في الاخر خالص النموذج اللي بيطلع مشوه، النموذج اللي بيطلع من بيوتنا بيبقى فيه مشاكل كتير، لانه معلوم مشاكلنا في مجتمعاتنا عاملة ازاي. في نمط شخصية تاني، النمط التاني بيبقى بيغلب عليه الجانب الهوائي شوية، متبع هوائي، مزاجي جدا، مودي جدا. الانسان ده بيبقى شكله لذيذ وظريف وهو واخد الموضوع كله ضحك وهزار، هو صحيح من جواه ما بيبقاش كده، لكن بيبقى الحكاية كلها تحس ان هو عبثي جدا، فوضوي جدا. فلما بيجي في مود امتحانات ومود مذاكرة الولد ممكن يكون عقله جيد جدا، بس هو بقى في قصص المذاكرة والاتقان ملوش في القصة دي خالص. فده طبعا بيتعب جدا جدا الاباء في انه يوجهوا الشخصية دي، لانه حبتين ثلاثة يعني ما بنعرفش نمسكه خالص. بيقولوا في العلم امسك به اذا استطعت. الشخصية دي الشخصية الابداعية، الشخصية الهوائية، الشخصية اللي قلنا مزاجي حبتين ثلاثة، طب نعمل معاه ايه؟ ده ما بيحفزش خالص نهائي ببرضو المنطق، مش بالكلام اللي هو واحد زائد واحد تساوي اتنين يا حبيبي، لا لا خالص. هو ده بيقوله، لو قلت له واحد وواحد كام يقول لك 11، واحد وواحد كام يقول لك 7، واحد وواحد كام يقول لك 8، واحد وواحد ال زد، هو ما بيفكرش بالطريقة اللي احنا بنفكر بيها، هو طول الوقت ما بيحسبهاش كده. وما بيحبش الشيء التقليدي في الامتحانات والجو الخانق ده، عايزين حاجة ثانية. طيب نعمل ايه عشان نحفزه؟ لازم ننوع قدامه الامور. بيقولوا كده حتى تحفز هذا الانسان لابد ان تنوع له الافكار. يلا بقى عشان تعمل وتعمل وتعمل وتسوي. واحنا انت عارف بس بمجرد ان انت ما تخلص دي انا ممكن هعمل لك وهسوي لك وهنقضي مش عارف الاجازه في ايه وهنعمل ايه وهنسوي ايه وهديتك السنه دي ايه. يحفز باشياء متنوعه، مش مهم بالنسبه له الشيء المادي اكتر ما بالنسبه له الشيء المتجدد. لازم ما يبقاش نمطي جدا في التعامل التقليدي ده اللي هو ذاكر وامتحن ويجيب مجموع وخلص السنة دي عشان تخش السنة اللي بعديها. هيبقى عامل كده. هو عايز ايه بقى؟ عايز حاجة تانية. لا ذاكر كده علشان خاطر ان شاء الله هتاخد كورسات مش عارف في ايه وهتعمل ايه. انت عارف بقى لما تعمل دي نسوي كذا ونحط كذا. نديله افكار جديدة، نجدد له حياته، نشعره بانه هيكون الامتحان ده خطوة هتعملها هتفتح معاك افكار كتير وحياة تانية، وهتبقى مطلوبة انك تتجاوز هذه الخطوة عشان توصل لحلمك واهدافك والحياة الغير نمطية وغير تقليدية اللي انت بتحلم بيها. لازم نحفزه بالافكار. فهو ازاي اعرف اتعامل مع ابني في الفترة دي؟ اتعامل معاه من الناحيتين دول، تنوع وافكار، افكار احلام، اشتغل كتير قوي على عقله من الجانب ده. في بعد كده شخصيتين مش هيتعبونا قوي اذا كان اولاد حضراتكم بينتموا اليها. شخصية بنقول عليها الشخصية التحليلية او الشخصية العملية، وده انسان غالبا منضبط جدا، الولد هادي جدا. دايما الاباء والامهات بيبقوا فرحانين جدا بالولد ده لانه نموذجي جدا ومتفوق في دراسته جدا، وهو ما بيحتاجش اكتر من تهيئة نفسية قبل الامتحانات وقبل الجو ده يهيئ فقط. وبالعكس هنا بقى بيحفز بالمعلومات، بيحفز بشكل الانتاج، انت تعمل ده عشان توصل لده. احساسه بتميزه الشخصي، انت دايما بوصل له انت فعلا الانسان المثالي، انت الانسان المتفوق، انا دايما بأفاخر بيك في كل مكان، يا دكتور فلان من دلوقتي، يا باشمهندس فلان من دلوقتي، انا اعتقد ان انت اللي هتبقى كذا. المعاني دي هو بيستجيب لها جدا. هادئ، منظم، معروف عنه ان هو بيبقى مشغول اكتر بعالمه الخاص، يعني قافل على نفسه، ما منطوي حبتين ثلاثة. الولد ده قلنا مش هنتعب معاه كتير قوي اكتر من ان احنا نوجهه ودايما نحفزه بالتميز، ونحفزه اكتر بالانتاج، ونحفزه بانه نشعره بقيمته، لانه هو طول الوقت بيبقى حاسس ان قيمته في انتاجه في انجازه. الشخصية الرابعة شخصية قوية جدا، الولد قوي، والولد او البنت يعني، ومعروف انه تحس انه هو في البيت احنا بنقول عليه الريس او الريسة، هي دي البنت اللي شخصيتها قوية قوي او الولد اللي شخصيته قوي جدا، صوته عالي. ولكن يمكن الشخصية الابداعية بيبقى برضه كده شكله متهور حبتين ثلاثة، لكن الشخصية الرابعة دي اللي هي بيقولوا عليها الشخصية القيادية بيبقى اكتر انجاز، واخد باله كويس قوي من نفسه، وده برضو مش هيتعبنا لانه عارف مصلحته. فبمجرد ان احنا نقول له مصلحتك انت يا ابني، انت لو ما عملتش كده، انت لو والله نجحت لنفسك، والله اخفقت لنفسك، فانت اللي المفروض عارف مصلحتك اكتر من اي حد تاني. ده اللي ممكن نقول له، شوف يا ابني انا وامك مش عايشين لك، احنا في الاخر خالص بنؤدي رسالة، انت اللي بتحفر اسمك بايديك، فبالتالي لازم تبقى عارف كويس قوي مصلحتك فين، لانك انت اللي هتجني هذه الثمرة. ليه بنقول كده؟ لانه بيقولوا في العلم انه بيحفز بالنتيجه، بيحفز بالنتائج. ايوه اعمل كده هتاخد كده، فطول ما هو شايف النتيجه ايه هيحفز، انما ادخل الامتحان واطلع الاول هتستفيد ايه؟ لا تستفيد ان انت وان انت وان انت كده يحفز، انما اطلع الاول عادي يعني ما حدش بيقدرني على ده، ما خدتش اي مميزات على ده. الشخصيه دي بتحفز ماديا. يعني لو حضرتك وابنك او بنتك من النوعيه دي، لا هنا بقى اعمل عشان هتاخد. هتاخد ايه مثلا؟ لا لو طلعت السنه دي كذا هديك المبلغ ده، هجيب لك كذا. الحافز المادي هو اللي بيجي بيه. في حين الشخصيه الاولانيه خالص اللي هي الشخصيه العاطفيه، الحافز المادي ما يعملش معاه حاجه. يعني لو دخلت عليه يا حبيبي يا ضنايا يا عينيا اعمل يا حبيبي عشان والله هجيب لك مش عارف ايه، هو مش مهم عنده، مش مهم عنده الماديات، هو مهم عنده شخصيته من جوه، مهم عنده مشاعره احساسه هتعمل ايه الفلوس اهم حاجه كذا. في شخصيه عكس تماما، لا الفلوس طبعا. فيا جماعه لازم نبقى دي الخطوه الاولى، ان احنا نفهم شخصيات ولادنا عشان نعرف نتعامل معاهم في المود ده وفي الاوقات دي. ومهم جدا لينا بشكل عام، سواء بقى احنا اللي عندنا اولاد او انه كل واحد بقى مع نفسه كده يبقى فاهم ايه هو زرار التشغيل بتاعه. بعد كده مطلوب جدا ان احنا يبقى عندنا شوية مفاهيم نتعامل معاها كأسر مع أولادنا في الفترة دي. المفهوم الأولاني لازم نغرس إنه الامتحان مش لذاتك، الامتحان لمعلوماتك. تفرق كتير. بيقولوا في الدراسات النفسية افصل بين ذاتك وبين تصرفاتك. افهموا الكلام ده مهم قوي والله. يعني الناس لما تتصرف تصرف سيء، ده معناه انه هو سيء؟ طب لما يعمل تصرف ممتاز، ده معناه انه هو شخصية ممتازة؟ لا يا جماعة، في التصرف ده يبقى هو في الامتحان هو جاوب اجابات رائعة، هو انسان رائع، مش شرط. هو العكس، هو اخفق في الامتحان، ده معناه انه هو انسان سلبي وسيء وضايع وما ينفعش، وهو ده اللي للأسف الشديد ابتلاء. احدى الطبيبات وام فاضلة اتصلت عليا برضو وقالت لي انه للأسف الشديد رغم انها طبيبة ورغم ان زوجها طبيب ورغم ان هم ملتزمين جدا، الا ان ابنهم كان بينتمي للشخصية التانية اللي هي الشخصية الابداعية، فالولد فرفوش قوي ويعني عايش حياته. الاب بيعتبره بلاء، بيقول كده عليه ده بلائي، ابتليت بيه وخلاص اركن على الرف يا ابني نشوف غيرك، خلاص بقى ان شاء الله النجاح هيبقى في الولاد التانيين. طبعا ده للاسف الشديد من الاميه، رغم ان هو دكتور الا ان ده من الاميه التربويه للاسف الشديد. يا فندم مش كل الناس زيك، ومش كل الناس شايفين الحياه بالطريقه اللي انت شايفها، ولازم نقدر ونفهم الناس اللي حوالينا. لو فهمنا ان الانسان ده خلق لايه ومميزاته ايه وايجابياته ايه وسلبياته ايه عشان نعرف نتعامل، لازم نبقى فاهمين القاعده دي كويس قوي. افصل بين ذاتك وبين تصرفاتك. نفس الكلام بقى في الامتحان، افصل بين انك انت كبني ادم بتختبر وان معلوماتك بتختبر. فلو فهمنا ده يبقى ما يبقاش فيه التنشن، ما يبقاش فيه التوتر والقلق المبالغ فيه في التوقيتات دي. من الامور المهمة جدا ومن القواعد المهمة جدا في الفترة دي التخلص من فوبيا الامتحانات. في فوبيا الرهاب، الخوف المرضي، فوبيا الامتحانات. اول ما بيجي قبل الامتحانات نلاقي الولد اتوتر تماما، الولد كان عايش كويس قوي، البنت كانت تمام، جت في مود الامتحانات بدأت بقى تخش في القلق المبالغ فيه، وبيجي لهم بعض المشاكل النفسية. وللأسف الشديد احنا في المشاكل النفسية بنربطها كتير بمشاكل الحسد، السحر، المس، وبتبقى مسألة نفسية بحتة. لكن بيبتدي بقى اول حد يقول لي الولد عمل محسود. يا فندم في موضوع الحسد وغيره اتكلمنا قبل كده، لما اتكلمنا على مشاكل السحر والجن في هموم الناس، قلنا خلاص حضراتكم بمجرد التحصين الشرعي اللي المطلوب مننا يوميا، كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بكل معوذ حتى نزلت المعوذتين فلم يكن يتعوذ الا بهما. خلاص، وده شيء مفترض ان احنا يعني دارج علينا ان احنا نقول هذه الاذكار، ان احنا بنقرا سوره الاخلاص وسورتي المعوذتين الفلق والناس كثيرا، بنتعوذ بايه الكرسي، بنقول اذكار الصباح والمساء، بنتهيئ نفسيا. مهم جدا من خلال الاذكار دي، يعني في العلوم الحادثه دي، البرمجه اللغويه العصبيه، احنا لينا تحفظات على العلوم دي لان فيها بعض المخالفات العقديه الكثيره، لكن في الجانب الصحيح والجانب النافع في العلوم دي بيتكلموا على انه الكلمات اللي الانسان بيتكلم بيها بتؤثر تاثير كبير جدا في عقله الباطن، في نفسيته. يعني انا بكلم نفسي بطريقه ايجابيه فان شاء الله وباذن الله وكذا، وما بين واحد بيقول ما هي ما هي طول عمرها كده ومش نافعه الحمد لله. اكيد الشخصيه، ها واحد داخل الامتحانات وهو اخر حاجه هفشل مش عارف اجاوب، الاسئله كلها راحت من الماده كلها راحت من دماغي، خلاص مش نافع. وما بين انسان بيقول لا حول ولا قوه الا بالله. مش هو شوفوا البرمجه دي، انه اذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاه حي على الفلاح، قل لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ هو ده الانسان ازاي بيدي نفسه القوه دي، انه بيستمد الحول والقوه من الله عز وجل. فهو احنا كده، فلما بنقول الاذكار دي الانسان مننا بيتهيأ نفسيا، فمشاكل الفوبيا وانعدام الثقه يجي بقى هنا. والله انا استودعت ربي ما علمني، خلاص يعني هو انا دلوقتي اللهم لا فهم الا ما فهمتني ففهمناها سليمان، اللهم يا معلم ابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فانا بتعلم هنا درس في التوكل، وبعلم ولادي ازاي سيبها على ربنا، ما تقلقش سيبها على ربنا، التوكل هو الحل لمرض الفوبيا، التوكل. انما الحسابات والتفكير، يا عم انت في التفكير والرب في التدبير، فانت انت حساباتك دي ليها يعني ما لها، وربنا سبحانه وتعالى يقدر ما يقدر، فما تقعدش تحسبها كتير. انت يا عبد الله ويا أمة الله، نحن عباد مدبرين، يعني هو ربنا بيدبر لنا، فاللهم دبر لي فاني لا احسن التدبير، واختر لي فاني لا احسن الاختيار. التوكل ده اللي يمد الانسان بالشجاعة والمبادرة. دايما اول خطوة للنجاح وللتميز المبادرة. ستيفن كوفي صاحب ستيفن هابتس العادات السبع الاكثر نجاحا، كتاب الاكثر رواجا في اخر 30 سنة في العالم، بيتكلم على انه اول عادة للمتميزين للمتفوقين المبادرة. احنا عندنا في الشرع ان الانسان مننا يقدر يواجه بالتوكل، عندنا موضعين في القرآن على ذلك. سيدنا هود في سورة هود لما قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ايوه بص القلق ده بقى، بص الخوف ده، الناس كلها متربطة بي، اعمل ايه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم. خلاص انا مش قلقان، مش قلقان، ان اجتمعوا على ان يضروني بشيء لم يضروني الا بشيء قد كتبه الله عليه. الموضع الثاني لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة لما اتكلم على امر سيدنا موسى لبني اسرائيل ان يدخلوا الارض المقدسة، قالوا ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فهي يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. المبادرة دي، الايه، الانسان، الشجاعة دي، الاقدام ده، عدم القلق ده، عدم الخوف ده، التخلص من الفوبيا، يبقى بايه؟ بالتوكل. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى كده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قاعدة الثالثة، حدد هدفك. الهدف دايما هو اللي بيمد الانسان بالطاقة وبيمد الانسان بالحافز. طول ما قدامي حدد هدف واضح محدد، هدف مشرق، هدف مبهر للعيون، على تعبير الدكتور عبد الكريم بكار بيقول كده، لازم اهدافنا تبقى واضحة ومبهرة. شوف كده الواحد لما يبقى شايف ان شاء الله، يعني لو عمل كده هيحصل كده. شوفوا كده، لو جبنا اي حد وقلنا له تعالى انا هشغلك الشغلانة دي، هو بياخد مرتب 2000 جنيه، لا المرتب 10,000 جنيه. 10,000 يعني لو اشتغلت الشغلانة دي في الاسبوع ده هتديني 10,000 جنيه. هيحفز ولا لا؟ ومش هينام وهيقعد يطبق لغاية ما يخلص الشغلانة ولا لا؟ لان في هدف، وهدف هو عايزه، عايز يبقى معاه فلوس علشان يقدر يجيب كذا وكذا وكذا، فهو كده. فلما بتبتدي الانسان نرسم له اهدافه، ابني ده لما اقول له يخلص عشان، اعمل عشان، حاول تنجح علشان لو وصلت كده هتبقى كده وتسوي كذا. وبالذات مع الشخصيات اللي احنا قلنا عليها، الشخصية العملية والشخصية القيادية، بيجي قوي بالتحفيز بالطريقة دي. الاخر هنجيبه برضو من خلال اعمل عشاننا، يعني الشخصية العاطفية هنقول له يا حبيبي تعالى اعمل كذا عشان تفرحنا، عشان تدخل على البيت، شايف الناس احنا تعبنا قد ايه علشان خاطر اللحظة دي بقى ففرحنا، فتعالى بقى على نفسك شويتين ثلاثة ويلا نستحمل عشان خاطر نتجاوز المرحلة دي ونفرح كلنا مع بعض. لانه بيحفز عامة بعموم الناس اللي حواليه فرحانين هيفرح بالشكل ده. مهم قوي ان احنا نبقى محددين جدا لاهدافنا. وعارفين القصة دي قصة نية بقى، والنية ابلغ من العمل. ولادنا محتاجين نقول لهم، هم بيتعلموا وبيخشوا امتحانات وبيتجاوزوا هذه المراحل ليه؟ لانه ساعات كتير احنا مش فاهمين. عارف اللي كان بيقول لك جايين الدنيا ما نعرف ليه، هو برضه احنا مش عارفين والله، بنخش من الهم ده بنمتحن اللي بنذاكره واللي بنقعد نشقى فيه، بنشتغل حاجه تانية خالص. والرسائل السلبيه دي موجوده في المجتمع، فالولد مش محفز، هعمل ايه يعني؟ ما بتفرقش، ذاكرنا زي ما ذاكرناش. لا، طول الوقت بنبتدي نديله رسائل. احنا اولا بنتعلم لانه العلم ده في حد ذاته تزكية لنفوسنا. والانسان مننا بيبقى مش قادر يعرف الحق من الباطل، وبالذات في الزمن المشبه ده، الا بالعلم، فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. احنا بنتعلم عشان نعرف ربنا، عشان نخشى ربنا سبحانه وتعالى. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نتعلم عشان نبقى ورثة للأنبياء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بنتعلم علشان نظفر بالدرجات العلى في الجنة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بنتعلم علشان نسيب من بعدينا الأثر، علم ينتفع به. بنتعلم لنكون في رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إلا ذكر الله ومن ولاه وما ولاه وعالم أو متعلم. بنتعلم علشان ربنا يغفر لنا ذنوبنا. صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. بنتعلم عشان ده حق اللحظة وحق الوقت الآن. إذا كنا نريد تمكين ونريد نصرة ونريد إن احنا النهاردة بجد نبقى حماه لهذا الدين وفعلا نرفع له راية عشان نسد الثغور دي، فالبداية علم. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على الاستخلاف في الأرض لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، الآية اللي بعديها على طول وعلم آدم الأسماء. البداية من هنا، البداية بالعلم. فبالتالي لازم نبقى عارفين دي النوايا الإيمانية، وفي نفس الوقت انت محتاج تحقق ذاتك، انت محتاج يكون لك البصمة، انت محتاج تكون شيء، ما ينفعش تكون لا شيء. كل واحد مننا بيبحث عن ذلك بلا شك، وده أمر مطلوب جدا إن الإنسان مننا يبقى عايش نفسه ومطوع نفسه دي لخدمة الهدف الحقيقي اللي اتخلق من أجله. يا جماعة احنا بنتوه على المعاني دي، وبتحسوا ان ده كلام مشايخ، يعني احنا قاعدين في قناة شرعية وبنتكلم في الدين، فبالتالي يبقى الكلام ده كله بقى. فمن كتر ما احنا للأسف الشديد مش عارفين نربط، اتعلمنا غلط، وللأسف ما تربطت لناش المعلومات بالله عز وجل، ما درسناش درس الأحياء وقالوا لنا شوفوا المعجزة بقى وشوف ربنا سبحانه وتعالى ربط لي المعلومة بالله عز وجل. لكن العلم للعلم، والطريقة للأسف الشديد اللي بيتعلم بها دي، واتعلم وغش واعمل وسوي، المهم تنجح وخلاص، ما هي أصلا ما لهاش لازمة، وبلد بتاع شهادات، فاهم المفاهيم اللي اترصبت عندنا دي. فده من الخلل بمكان، فبيطلع لنا في الاخر خالص هو اتعلم بالغش، فبيطلع المهندس الغشاش وبيبني العمارة بالغش، وبتيجي بعد كده العمارة تبقى قايلة للسقوط وبيبقى في مش ماشية على المواصفات، وبيتاجر بالغش وبيبقى طبيب بالغش، وبيتحول الى للأسف الشديد انسان جامع للمال. وان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، يبقى مانع. وعشان كده ربنا يقول كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أوعى يعني جمع جمع جمع. كل دي مفاهيم محتاجين نصححها، مفاهيم محتاجين إنه نقول لا يا جماعة إحنا بنتعلم ليه، إحنا فعليا المعاني الإيمانية دي قدام عينينا. أنت ليك رسالة وليك دور يا مسلم يا مسلمة، يا ابني يا بنتي يا كل من يسمعني الآن. أيوة احنا لينا رسالة ولازم ما نبعدش عنها، ما تبقاش رسالتنا في الآن خالص جمع فلوس والسلام. عايزين همة، عايزين عزيمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من المطلوب جدا بقى في التهيئة دي في الوقت ده موضوع إدارة الوقت، موضوع إدارة الوقت. الإمام ابن القيم يقول في رسالة له إلى بعض إخوانه: وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. شوفوا هذا العالم طبيب القلوب العلامة ابن القيم رحمه الله بيقول هي المشكلة كلها في حاجتين: فساد القلب وضياع الوقت. الإنسان مننا لو قدر إنه ما نقولش قدر، لو قدره الله عز وجل على أن يصلح من هذين الأمرين، أنه يصلح قلبه وأنه ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في وقته، الإنسان يبقى في منتهى الاتزان. طيب بنعمل إيه في وقتنا؟ إزاي بنعرف ندير الوقت بشكل جيد؟ كل ده أنا بتكلم في التهيئة، إزاي يتهيئ الإنسان مننا إلى امتحان وما شابهه من أمور اللي بتدخل علينا في حياتنا. إزاي نعرف نهيئ أولادنا للقصة دي؟ مهم قوي في إدارة الوقت حاجة اسمها نظرية إيزنهاور العاجل والمهم. يعني بيقول المفروض اي حد مننا عشان يعرف يدير وقته بشكل رائع يفكر بالشكل ده. دلوقتي انا عندي امتحانات والوقت دلوقتي ما ينفعش انه يبقى انشغل بحاجة غير مهمة وغير عاجلة. بنقسم الموضوع الى 4 حاجات: عاجل ومهم، وعاجل وغير مهم، وعندي بقى غير مهم وغير عاجل، تمام، وشيء مهم وغير عاجل. طيب يبقى انا عندي 4 حاجات، ابتدي اشوف الشيء العاجل والمهم ده. دلوقتي انا دلوقتي عندي امتحان في كذا وما خلصتش المادة الفلانية، ازاي اعرف ارتب وقتي بشكل منظم علشان خاطر لما ادخل في المود ده، مود الامتحان، يبقى على الاقل ما يبقاش عندي التوتر اللي انا ما خلصتش المادة وابقى ازاي هعرف اوفر من الوقت، ازاي ما اشغلش نفسي في الاوقات دي دلوقتي، لا بقى بفيس ولا بتويتر ولا بقى مشغول بتليفوني بقى والواتس والكلام ده كله والبرنامج الفلاني والاوقات دي كلها، ازاي اقفل بقى دلوقتي واعمل شيء من العناية المركزة جدا ويبقى داخل في معسكر عشان احنا في مود امتحانات فمحتاج تركيز. عشان اقدر اعمل التركيز ده لازم اقسم الاولويات، ها ده عاجل ومهم، فده الوقت لازم ابقى مشغول بيه. طيب في حاجة عاجلة بس مش مهمة، يعني واحد قاعد بيتصل عليا مش وقته خالص دلوقتي، مش مهم رغم انه عاجل، يبقى عاجل بس غير مهم. في بقى حاجات مهمة بس انا بالنسبة لي غير عاجلة، يعني في المادة دي مهم ان انا اخد بالي من كذا وكذا كذا بس مش عاجل دلوقتي، لا في مادة قبليها فلازم ابقى مشغول بالشيء الاهم الان. وفي شيء غير مهم وغير عاجل فالاشياء دي لازم ابتدي انفضها تماما عن ابني وعن نفسي طالما انا داخل في وقت محتاج تركيز تام. تيجي بعد كده مسألة مهارات التفكير والحفظ. دايما يا جماعة لازم ابقى فاهم طبيعة عقلي. في حاجة اسمها الذاكرة القريبة والذاكرة المتوسطة والذاكرة البعيدة. معلومة لسه داخلة دماغي دلوقتي فلسه في الذاكرة القريبة، فانا قوة استيعابي ليها ممكن تكون 20% مثلا. هي محتاجة ايه؟ محتاجة تكرار، محتاجة ابص فيها اكتر وتاني وتالت ورابع عشان تنتقل من الذاكرة القريبة الى الذاكرة المتوسطة مثلا، يبقى استيعابي بقى 60%. لو وصلت للذاكرة البعيدة اللي هو احنا واحنا بنحفظ اي حاجة حضراتكم حافظين قل هو الله احد ليه؟ يعني ولما نيجي نقول محفوظة زي قل هو الله احد، لانه خلاص دي بقت في الذاكرة البعيدة دي ما بنغلطش فيها، ده خلاص دي اتقالت 200 500 1000 2000 3000 مرة خلاص بقى، فوصلت انها تبقى عميقة جدا. هو كده المعلومات بتدخل ذهننا بالشكل ده، فهي دايما محتاجة اي معلومة انها تدخل عقلنا تبقى تدخل من الذاكرة القريبة الى المتوسطة الى البعيدة، وده بيحتاج ان الانسان انا هقرأ الحاجة دلوقتي اللي انا بقرأها دي وبكتب. كانوا بيعلمونا كده اساتذتنا كانوا بيسموها بيقولوا لنا دي طريقة اسمها طريقة الدبابيس. ايه الدبابيس دي؟ انا قدامي بقرأ الكتاب اللي بقرأه وبكتب العناوين الجانبية او الملاحظات اللي انا عايز يعني بحط خط كده على المعلومة وبكتب عنوان. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ يقول لك دبوس يعني عايز يقول انها تشك كده عقلك يعني. فلما باجي بعد كده اراجع بروح باصص في الحاجة اللي انا حطت عليها خط والعنوان الجانبي، الصفحة كده محفوظة في ذهني بالترتيب ده، ايوة كذا كذا وكذا وكذا. حاجة كمان بيقولوا العقل يحفظ الارقام قبل المعلومات. يعني لو انا عايز اقول لحضراتكم دلوقتي اول حاجة بتيجي في ذهني لما اجي اقول مثلا الشخصيات كام؟ 4 اللي هم اللي ابتدي اقول. طيب مثلا شروط كذا كام؟ 6 كام؟ 8. حافظ الرقم وابتدي بعد شوية اجمع. فالمهم قوي اربط الحاجة اللي انا بحفظها بارقام ارقام، وبعد كده بقى تفاصيل المعلومات العقل يبتدي يجمع. فاول شيء العقل بيحفظه هو الارقام قبل المعلومات والكيفيات. من المطلوب جدا انه تبقى في قبل الامتحان طبعا تهيئة إيمانية، محافظة على الصلوات، الدعاء قلنا، والتوكل، انه الانسان مننا يبقى عنده نظام وجدول للمذاكرة، يبدأ بالمادة الاسهل، يبقى تدريجي كده، يبتدي يبقى مادة تبقى مادتين في اليوم، ما ينشغلش دايما بالمادة الاصعب في الوقت اللي هو بيستعد فيه للامتحان، يحط وقت للراحة وللترويح، لازم، ده مهم جدا. هيقعد ساعة خلاص العقل خلاص بقى مش قادر استوعب، بيقولوا ان عقلنا بيبتدي يفصل بعد الساعة، يعني تقريبا كل علميا كده انه كل 5 دقائق احنا بنستوعب 30 ثانية، يعني حضراتكم لما البرنامج ساعة لربع احنا مستوعبين قد ايه تقريبا، يوم يعني تبقى الحلقة كانت بالنسبة لكم مهمة جدا ممكن تتكلموا عليها 2 دقيقة مثلا، 3 دقائق حاجة كده، الساعة الربع دول كل 5 دقائق 30 ثانية، كل 5 دقائق 30 ثانية. فاحنا نفس الكلام واحنا مركزين قوي، فبيبقى استيعابنا كده في البداية، فلازم بيبقى في فواصل، لازم نعمل فاصل شوية وانا بتعلم حاجة، ما اقدرش استوعب 3-4 ساعات ورا بعض خلاص ذهني، لازم بقى يعمل اي نوع من النشاط. مهم قوي التهيئة الرياضية، انه يوم يتحرك الانسان شويتين 3، الصحية من حيث التغذية والاهتمام بالاشياء اللي ما تجيبش تخمة وما تجيبش كسل، ما يبتدي ياخد نشويات بزيادة ويبقى ياخد الاشياء اللي هي بتريح قوي وبتهدأ الاعصاب بزيادة، لا، محتاج شيء من التنشطة، يحتاج بقى انه ياخد الاكلات اللي فيها شيء من هذا الفوسفور وما شابهها. مهم بعض الناس بتحب انها تذاكر بالطريقة الجماعية، وبيقولوا دي ليها في العلم يعني ايجابياتها وسلبياتها. بيقول اذا سبقت العلماء المتخصصين، اذا سبقت هذه المذاكرة الاختبار باسبوع على الاقل، ولكن لازم يبقى اللي بيذاكروا مع بعض يكونوا جادين جدا، لكن لو كانت فيها ناس ذوي معدلات منخفضة فلا ينصح بذلك لانها بتعدي، لا، يعني احنا محتاجين جدا. ممكن يكون المذاكرة الجماعية دي لها فوائد في بعض الاوقات، وفي بعض الاوقات بتبقى لها مشاكلها. موضوع النوم موضوع مهم، انه الانسان لازم ولابد حتما انه يبقى بينام جزء من الليل. ربنا وجعلنا الليل لباسا، ربنا سبحانه وتعالى جعل الامر ده امر ان الانسان ينام في جزء من الليل، ده من كمال صحة الانسان، فبالتالي محتاج ينام وقت كويس قوي، وبالذات بقى في ليلة الامتحان مطلوب، لانه التوتر بقى ومش خايف وقلقان، ولازم يبقى الانسان متعود من قبليها الساعة البيولوجية بتاعته متظبطة، خلاص هو هيجي الساعة 10 هيبتدي ينام، يصحى ان شاء الله على الفجر، يبتدي يقوم يصلي الفجر ويتهيأ كده ايمانيا، ويبدأ بسم الله يستوعب المراجعة النهائية قبل ما يروح للامتحان. مطلوب انه الانسان يبتدي يعمل شوية خطوات كده في الامتحان بقى. 1، استودع الله كل ما تحفظ. 2، احرص على القربات والطاعات. 3، الامتحان لازم تبقى عارف انه مش نهاية المطاف، فيعني دع القلق. 4، دايما تعرف انه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العزة أن ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته، فاوعى تفهم أو اوعى تفهمي أنك لو غشيت ولو كذا هتبقى هي دي الطريقة، قضينا غشينا ونجحنا، القصة مش هتبقى في النجاح القريب، وبعد كده يبقى الإنسان للأسف أفسد ما بينه وبين الله عز وجل. مطلوب قلنا أنه يتهيأ بالدعاء في أثناء الاختبار، الإنسان يبتدي كده بسم الله، يجلس جلسة صحيحة، القعدة نفسها مهمة، الأبحاث بتوصي بأن 10% من وقت الاختبار يكون في التصفح، يعني اقرا كويس قوي الخطوات والاسئله اللي جايه لي، وادون ملاحظاتي وافكاري الرئيسيه على ورقه الاسئله وانا بقرا كده، وانا بعنايه كده ابتدي اكون خططت للاجابه، احدد الاسئله الاكثر درجات عشان تبقى اكثر تركيز، وابتدي بالاسئله السهله عشان احس ان الامتحان ان شاء الله يكون يسير، افهم السؤال كويس واقراه كويس لانه نص الاجابه، يتأنى الانسان في الاجابه، يهتم الانسان بانه يوضح فكرته بشكل جيد لبعض الناس، فاهم ومذاكر لكن مش عارف يكتب بشكل كويس، يركز دايما على المطلوب منه ويجدد نشاطه بشيء من التمارين. بيقولوا اثناء وانت قاعد بتكتب كده ممكن تقعد تعمل بعض الارقام مثلا او بعض الاشياء بحيث ان انت تبقى ما تبقاش طول الوقت في تنشن الكتابة نفسها. يخصص الانسان 10% من الوقت لمراجعة الاجابة في النهاية، مش خلاص في كتير قوي بقى نص الوقت ويجري، لا يبتدي يراجع. بعد ما ينتهي الانسان من الاجابة اجابة الامتحان يحمد الله عز وجل على كل حال، يخرج وهو متفائل وهو محسن الظن في الله عز وجل، يراجع بعد الامتحان علشان بتكون المراجعة دي لو هو بس حاجة معينة عايز يتأكد هي عملت ازاي او ويبقى حسن الظن وحسن الفأل ان شاء الله يكون جاوب كويس. بيوصوا بعض المتخصصين التربويين ان الانسان مش لازم يراجع علشان خاطر ممكن يحبط بالذات بقى الشخصيات العاطفية وكده، فيبقى مش قادر يدخل بعد كده الامتحان التاني ويحس بقى انه خلاص المجموع اللي كان بيحلم بيه مش هيعرف يحققه، وده بيبقى للأسف شديد ممكن يكون فخ من فخاخ الشيطان انه يحبط الانسان بقى فما يكملش. بعد كده لازم الانسان مننا يحط العبارة دي دايما، في حاجة اسمها كلمة اخفاق وفشل في حياة المسلم، انما هي تجارب، ودايما الانسان العظيم هو اللي بيقلب المحنة الى منحة، الانسان اللي بيعرف يقاوم الصدمات وبيقاوم الازمات. علينا ان احنا نقول بقى اذا كان كل ده الحلقة دي كلها قاعدين نقول هم الامتحانات وهم المذاكرة وهم البيوت دلوقتي، يا جماعة انما الامتحان امتحان الاخرة، ده كل ده عشان بس ينجح ويعدي السنة ولا يجيب مجموع ويخش مش عارف كلية ايه امال هم الاخرة ايه؟ اخرتنا الامتحان اللي هيبقى قدام ربنا هنعمل له ايه؟ محتاجة وقفة، وقفة محاسبة ووقفة مراجعة، هنقف قدام ربنا ساعة الامتحان الاكبر لحظة الحساب بأنهي وجه؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب عند الامتحان، يكرم المرء أو يهان. نسأل الله عز وجل أن نكون دائما من المكرمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من في الملف الحياة